هذا آي الكتاب مسطرة ببيانها ببديعها
جئنا هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حمدا لله وثناء عليه وصلاة وسلاما على الحبيب الطاهر المصطفى صلى الله عليه وسلم. نواصل مع هذه السورة العظيمة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تنقلنا إلى أيضا مشهد آخر في بناء هذا المجتمع وفي التشريع المتكامل، فتنفي نفيا كاملا وتختم مقطع التبني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لا زيد بن حارثة ولا غيره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لا نسبا ولا تبنيا. ولذلك ذكر العلماء أن من حكم الله جل وعلا أن أبناءه جميعا الذكور كلهم ماتوا قبل البلوغ، وإلا فقد رزق بعدد من الأبناء. أما أبوته عن طريق بناته كالحسن والحسين فقالوا لا تدخل في هذه الآية لأنه لا يعتبر من عمود النسب. فالشاهد أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقال بعض المفسرين أنه المقصود أن المخاطبين في مجتمعه في وقته فإنهم ليس النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأحد منهم، وإن كان أبا للحسن والحسين ومن جاء من بعدهم فلا شك أنهم ينتسبون للنبي وهم أبناء علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة، أنه في النهاية هم أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، من يسمون بالسادة أو الأشراف. لكن هذا المعنى قال إذن ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. هنا معنى عظيم أن الشرف باتباعه كرسول الله وكخاتم لأنبيائه، أما أن يكون أبا أو لا ليس هذا هو الميزان وليس هذا هو ميدان التفاخر في هذه القضية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مع أننا من حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفظ لمن هم أبناء بناته حقهم إذا كانوا اجتمع مع ذلك الإيمان، فلا شك أن في هذا خير وشرف. ولكن من كان عاصيا لله ولرسوله فإنه لا ينظر له هذا المعنى، فالميزان ميزان التقوى. قالوا هذا من المعاني التي ختم الله جل وعلا بها نظام وموضوعة، وكان الله بكل شيء عليما. ثم بعد أن أغلق هذا الأمر وختم موضوع التبني وبينه وختم ما يتعلق ببيت النبوة بدأ بهذه الآيات. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله، في هذه السورة فقط كم ورد ذكر الله وصفه بالكثرة، لما له من الآثار الإيمانية الإيجابية. ومع أن تأملوا، مع أن الذكر لا يكلف شيئا كثيرا، لا يحتاج إذا أردت أن تذكر الله أن تذهب للمسجد، لا يلزم إذا أردت أن تذكر الله أن تذهب وتتوضأ، من أسهل الأعمال قال العلماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يذكر الله في على كل أحيانه على كل وضع، في أي وضع، وأنت نائم وعند النوم وعند الاستيقاظ وأنت تمشي ذكر الله جل وعلا. حتى لو كان الإنسان على جنابه وكانت المرأة حائضا أو نفساء تذكر الله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا يمنع. ذكر الله مما يؤكد هذه الحقيقة كالهواء، إذا كان البدن لا يقوم إلا بالتنفس فذكر الله جل وعلا هو حياة القلوب، وهو جلاء ما يصدع فيها. فكلما تأخر الذكر أو فتر الإنسان عن ذكر الله كان له أثر في نفسه. ذكر الله يحميك ويحمي أسرتك، ذكر الله يطرد الشياطين من شر الوسواس الخناس، فهو يخنس إذا ذكر الله جل وعلا يهرب. فلك مرت معنا مرارا حتى عند لقاء العدو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فجعل الذكر من أسباب النصر وأسباب الفلاح كثيرا أيضا، لأن لا يخلو مسلم من أنه يذكر الله، بل حتى الكفار وبالذات أقصد المنافقين، قد يذكر الكفار قد يذكرون الله، والمنافقون يذكرون الله كما قال الله جل وعلا ولا يذكرون الله إلا قليلا، فأثبت لهم الذكر. لكن المطلوب من المؤمن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا لما له من آثار إيمانية وعظيمة في نفس الإنسان وفي حفظ أهله وفي حفظ ماله وفي انتصاره على أعدائه. ثم قال بعد ذلك وسبحوا بكرة وأصيلا. هذه الأوراد، الصلاة قيل التسبيح هو الصلاة، وقيل له أيضا من الذكر، وكلها صحيحة. أقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر بل هي أعظم الذكر، وإن كان القرآن هو الذكر كله ذكر، وسبح الله جل وعلا بالذكر، لكن الصلاة فيها قرآن وفيها تسبيح وفيها تهليل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كما قال موسى عليه السلام لما سأل الله أن يحلل عقدة من لسانه، وسبحوا بكرة وأصيلة. هل نحن نحافظ على ذكر الله في الصباح والمساء؟ هل نحن نلتزم بالأوراد؟ يا إخوتي هذه مسألة مهمة جدا. كثير من المشكلات التي تقع أو المصائب من أسبابها عدم الالتزام الأوراد، فما أو ما كنا منها ما كان بعد الصلوات أو ما كان من أذكار الصباح والمساء بكرة وأصيلة. أما أولئك المحافظون على الأذكار وعلى الأوراد صباح مساء بصدق وإخلاص وحضور قلب تجد أثر ذلك عليهم، تجده في استقرارهم في نفسياتهم في حمايتهم من كثير من المصائب التي تقع على غيرهم. ولذلك علينا أن نعلم أبناءنا من الصغر كيف يذكرون الله عموما ويسبحوا بكرة وأصيلا. ثم يأتي بعد ذلك هذا الفخر وهذا الشرف، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. هناك عندما يقرأ البعض كما في سيأتي إن الله وملائكته يصلون على النبي، فنحن نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين. يقول انظروا إلى هذا الشرف، الله وملائكته يصلون على النبي، وهو والله لا شك شرف عظيم جدا وفخر عظيم جدا. لكن ألم يذكر قبل ذلك، قبل أن تأتي تلك الآية، هو الذي يصلي عليكم، أي أن الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته؟ سبحان الله. ومعنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الصلاة، وهو دخل في العموم، وجاءت آية خاصة في الصلاة عليه. إذن ألا تحب أن يصلي الله جل وعلا عليك؟ صلاة الله جل وعلا على المؤمنين هو رحمته بهم وذكرهم في الملأ الأعلى، والرحمة عامة شاملة. أما صلاة الملائكة قالوا فهو الدعاء لهم، الصلاة الدعاء لهم وأيضا ذكرهم، كما ذكر الله جل وعلا بالنسبة لدعائهم في سورة الشورى وغيرها. فأنت يصلي الله عليك وتصلي عليك الملائكة، الله أكبر، هذا الشرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة، صلاة يعني واحدة، صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي صلاة واحدة ويصلي الله جل وعلا عليك عشرة. لو قل لإنسان لو دفعت مليون ريال في التجارة تكسب 10%، يعني 100,000، لذهب وسابق واقترض، مع أن 10% هذه العكس مثلا. فكيف لو قيل أن المليون يكسب تكسب 10 ملايين؟ ماذا أحدث؟ قد يحدث التقاتل عند مثل هذه المساهمة. فأنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث لك؟ الحقيقة يحدث لك أن الله يصلي عليك. إذا صلى عليك فهو يرحمك، فهو يثني عليك، فهو يذكرك في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى، وملائكة أيضا يصلون عليك. لماذا لا نسابق لهذا الفخر؟ لماذا لا نتسابق لهذه العزة؟ فإذا رحمك الله جل وعلا، رحم الله وإياكم، كم سترى من الخير والنور والسعادة والحماية. لماذا هذا الجفاف في ذكر الله، في تسبيحه، في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. متى يلقونه؟ قيل عند الموت، وقيل عند البعث، وقيل يوم القيامة، وقيل تحيتهم هم بعضهم مع بعض. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية برؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأن اللقاء يقتضي الرؤية كما ذكروا، وهناك أدلة أصرح من ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا في سورة المطففين أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كما تعلمون، أي معنى أن المؤمنين غير محجوبين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، بينما أولئك المبتدعة الذين أنكروا رؤية الله جل وعلا يوم القيامة يخشى عليهم أن يحرموا من هذه الرؤية إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا. أولئك الذين يقولون ويستدلون بأدلة لم يدركوا دلالتها، عليهم أن يتقوا الله وأن يأخذوا بالنصوص الصريحة في الكتاب والسنة في رؤية الله جل وعلا، وبالذات في يوم المزيد. جعل الله وإياكم من هؤلاء. وجوه يومئذ ناظرة، أي ناظرة إلى ربها. نعم، وجوه يومئذ ناظرة تنظر إلى الله جل وعلا، إلى ربها ناظرة، أي ناظرة مسفرة، فهي فرحة لأنها ترى الله جل وعلا. وجوه يومئذ مشرقة ناظرة إلى ربها جل وعلا. وهذا من الجناس البديع في دلالة هذه الآية. فالشاهد أن الله جل وعلا يقول تحيتهم يوم يلقونه سلام. وإذا حل السلام ماذا تتحدثون؟ أليس العالم الشقي اليوم بسبب عدم وجود السلام؟ هذه الحروب والكوارث والمصائب. لكن يوم القيامة بالنسبة للمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، يرون الخير. بل إن هذا البدء كما ذكر بعض العلماء منذ نزع الروح، عندما يشاهد الملائكة الذين ينزعون روحه، أي روح المؤمن، فهو يدخل في الأمان والسلام والإطمئنان. تحيتهم يوم يلقونه سلام، على ما ذكر بعض المفسرين. هذه الآيات علينا أن نتصف بها أيها الأخوة، يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب لنا، تكرر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، وتكرر. وهنا خطاب لنا مباشرة، أننا نعيش مع دلالة هذا القرآن، ونتصف بهذه الصفات من إكمال بناء المجتمع المسلم، والبيت المسلم، والأسرة المسلمة، والدولة المسلمة، والأمة المسلمة. إذا التزمنا بما ورد في هذه السورة وغيرها من تلك الآداب والأخلاق والصفات الحميدة، ونواصل غدا بإذن الله مع هذه الإشراقات العظيمة جدا. نفع الله وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مصطفى.
مهمة المؤمن أن يبشر، مهمة الداعي أن يبشر الناس، أن تتفاءل. ما أحوجنا في هذه الأزمات التي نعيشها الآن إلى أن ننقل الناس للتفاؤل مرة أخرى، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أيها الدعاة، بشروا الناس، أعطوا، بينوا لهم الخير.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مفطرا ببيانها ببديعها. أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه، وليتدبروا آياته.